فإنه من الأهمية في المكان أن يجتهد المسلم في تصحيح عقيدته. هذه العقيدة تسأل عنها بين يدي الملك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن من البدع المنتشرة في مجتمعاتنا والتي أخذناها عن الغرب الكافر والعياذ بالله ما يسمى ببدعة الاحتفال بعيد الأم. تنتبه معي جديدة، بارك الله فيك ونفعني الله وإياك بما نفعل. قال بعض المؤرخين إن الاحتفال بعيد الأم يعود إلى ما صنعه الإغريق في اليونان، حيث أنهم ابتدعوا الاحتفال بالأم في يوم واحد من أيام السنة في أول أيام الربيع، ثم بعد ذلك انتقلت هذه العدوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأصل نشأتها أي هذه البدعة أن امرأة كانت قد عزمت ألا تتزوج وفرغت نفسها لخدمة الدير ولخدمة أمها التي تعلقت بها تعلقا شديدا. تأمل معي وانظر إلى نبع هذه البدعة. فلما ماتت أمها بعد أن ماتت بسنتين ناشدت المسؤولين واقترحت عليهم أن يخصصوا يوما من أيام السنة إحياء لذكرى الأمهات ووفاء واحتفاء بهذه الأم التي ماتت. فأجابوها إلى ذلك، ورجال الكنيسة وما شابههم من أهل الضلال من الرؤساء اجتمعوا وقرروا أن يحتفلوا بيوم من أيام السنة وسموه بعيد الاحتفال بالأم. ثم بعد ذلك ظهرت هذه البدعة على يد الصحفيين علي أمين ومصطفى أمين، وهما اللذان أسسا جريدة أخبار اليوم. فكتب في عمودهما الشهير إن الغرب قد خصص يوما للاحتفال بالأم، والإسلام انظر إلى المداخل، والإسلام قد أمر بالإحسان إلى الأم وبالإحسان إلى الوالدين، فماذا لو قلدناه في اسمع في هذه البدعة الحسنة وفي هذه السنة الحسنة وعظمنا الأمة وجعلنا لها يوم، وإذا بالخطابات تنهال على هذين الصحفيين شكرا وتقديرا وتسجيلا لاقتراحهم. ولكن الناس اختلفوا، فقال بعضهم لا بل نحتفل بالام في اسبوع كامل، وقال البعض الاخر لا بل نحتفل بالام في كل يوم، نحتفل بالام في يوم واحد او في اسبوع واحد، لا في كل يوم نحتفل بالامهات. ولكنهم جميعا اتفقوا في النهايه على تخصيص يوم واحد للاحتفال بالأم تشبها بالغرب الكافر، وجعلوه في 21 من شهر مارس، وبدأ هذا الاحتفال عام 56 ميلادية. وانتشرت هذه البدعة. طيب نقول لهؤلاء الضلال كلام الله عز وجل خير من كلامكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حديثه، إن الله تعالى أمر بعبادته وبتوحيده ثم بعد ذلك أوصى بالوالدين على الفور على طول. قال تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين، وقال تعالى في آخر سورة الأنعام في الربع الأخير منها في الوصايا العشر قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين طيب قد يقول قائل هذا أمر بالإحسان إلى الوالدين المسلمين لا والله حتى وإن كان كافرين ما دليله وصاحبهما في الدنيا معروفة قال تعالى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بي جاهداك أمراك وضغط عليك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وفقط ما قال فلا تضربهما فلا تقتلهما أبدا فلا تطعهما ثم ماذا بعد ذلك أقوم بهجرهما يا رب وأنصر منهما وهما على الكفر لا وصاحبهما في الدنيا معروفا قال تعالى في سورة العنكبوت وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وقال في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال تعالى في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا هذا كلام الله عز وجل أما عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام البخاري أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد معه تأمل معي أنا لا أحدثك إلا بآية أو بحديث صحيح أو بقول عن السلف الصالح أو بكلام لأهل العلم من أهل السنة وفقط هذا منهجه قرآن سنة كلام السلف الصالح بفهم العلماء ما آتي بحرف من نفسي أبدا فانتبه معي جيدا استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للجهاد فقال صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم قال ففيهما تجاهد الله أكبر الإحسان إلى الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله هل تريدون بعد ذلك أن نخطف يوما للأم؟ إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله والذي يحسن إلى الوالدين أفضل عند الله من الذي يقف على الجبل ماذا تريد؟ يلا هيا اشتري الهدية لو كان طيب أمر يوم في السنة وعن بقية العام فهجران تام لماذا اخترعوا هذا اليوم؟ قالوا لأن الشاب الغربي إذا احتلم يخرج من بيته ولا يعرف عنه أي شيء خلاص صار حرا فإذا ما كلمه أبوه فله أن يذهب إلى المحكمة كي يقاضي هذا الوالد لماذا؟ لأنه كلمه بكلام عنه يذهب يشتكي إلى القضاء من والده لأنه كلمه بكلام عنيف وهذا ليس بحق في بلاد الأرض الكافرة هذا عندنا؟ لا والله إنه إذا فرط في حق حقوق الله ظلم إذا بلغ 10 من عمره وفرط في أداء الصلاة ظلم إذا انتهكت حرمات الله في البيت قامت الدنيا ولم تقع كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ابدا خلاص انت اخطات الحق غفر الله لي ولك والسلام عليكم ورحمه الله خلاص لكن اذا انتهكت حرمات الله فكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم لغضبه شيء ابدا مش هفرط حق ربي ومش هديك حدود ربنا تنتهك قدام عيني في بيتي او في عملي اذا كنت املك ان اغير باليد اما انت مع بقيه الناس فبالكلمه الطيبه المهم هذا احتاج الى درس اخر وهو فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذهب ففيهما تجاهد وجاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أبا الدرداء، إنني تزوجت امرأة وأمي أجبرتني على تطليقها، ماذا أصنع؟ قال: لا أحدثك إلا بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد، والوالد تطلق على الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة. يا من ضيعت أوسط أبواب الجنة أيها الخاسر، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، أنت حر، إن شئت أن تحفظ هذا الباب فاحفظه لنفسك، وإن شئت أن تضيعه فضيعه. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: يا إمام، يا إمام، إني قتلت نفسا بغير حق، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمك حية؟ قال: لا. قال: اذهب عليك بتقوى الله وأكثر من العمل الصالح. فلما سئل ابن عباس، ما الذي حملك على هذا السؤال يا ابن عباس؟ قال: لا أعلم عملا من الأعمال الصالحة يقرب إلى الله فيحتمي إلى الأمة. صلى الله عليه وسلم. هذا هو دين الإسلام، هذا هو القرآن، هذه السنة. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جبل الأعراف فقال، طبعا تعلمون أن هناك سورة في القرآن تسمى سورة الأعراف، ما الأعراف؟ قال ابن عباس: هو جبل بين الجنة والنار، جبل بين الجنة والنار، يقف عليه أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله وقتلوا في سبيله، وهذا الجبل عليه أشجار وأنهار وعيون، فهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله لم يدخلوا النار لأنهم ماتوا في سبيل الله. طيب، ما الذي أوقفهم هذا الموقف؟ لأنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله دون إذن الآباء والأمهات، فالقتل في سبيل الله منعهم من دخول النار، والخروج للجهاد بغير إذن الوالدين حبسهم عن الجنة، فهم وقوف على هذا الجبل حتى يقضي الله فيه. هذا كلام من؟ كلام حبر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم العاق الوالدين، والحديث في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله العاق لوالديه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى أمه وهي نبيه، فقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له سبحانه وتعالى، فمما وقف عند القبر استأذن ربه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها، فأبى الله عز وجل، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. ولم يمر عليه يوم صلى الله عليه وسلم كهذا اليوم، يوم شديد، لأن أمه ماتت في الجاهلية على الشرك والعياذ بالله، فسأل ربه في زيارة قبرها، هذا هو البر، فأذن الله له، فلما استأذن ربه أن يستغفر لها أبى سبحانه. وما كان، قال الله عز وجل في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وكان قبل هذا التبرؤ يقول لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وأبوه آزر ما كان يعبد الأصنام، وإنما كان يصنع الأصنام بيديه، كافر ومخلد في النار، مات على الكفر ويصنع الأصنام بيديه، وولده يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان لي حفيا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على البر بعد هذه الآيات وبعد هذه الأحاديث وبعد هذه الآثار. وبالمناسبة فإن الحديث الذي يتداول بين الناس وفي الجنة تحت أقدام الأمهات من باب إحقاق الحق، هذا حديث موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بالقرآن دليلا على فضيلة الوالدين وما لهما من حق عظيم عليه. أبى هؤلاء المبتدعة إلا أن يقلدوا الغرب الكافر فاتقوا يوما. أما عن بقية العام فقد فضل الرجل زوجته على أمه والعياذ بالله. يحضرني الآن بعض القصص يعني ألخص شيئا منها حتى لا أطيل على أحباب الله. وهذه القصة ذكرها الشيخ العلامة عن القرن في شريط حقوق الوالدين فاسمع. قال: رجل من المملكة خرج لشراء الذهب لزوجته، ولما دخل الرجل مع أسرته عند الصائغ واشترى لها ما أرادت وما اختارت، أراد أن يدفع الحساب، فقال له الصائغ، وهذا الصائغ هو الذي أخبر بهذه القصة، قال له الصائغ: هذا الذهب يساوي 20,000 من الريالات. طبعا هذا المبلغ عندنا عظيم، لكنه هنا خلاص هذا راتب شهر لأحدهم. نسأل الله أن يبارك في أرزاق المسلمين. والله أن يبارك في أرزاقهم. فبارك الله فيك. فدفع الريالات، فقال له الصائغ: انتظر، إن أمك أخذت هذا الخاتم وهو يساوي 80 ريال، فانظر إلى هذا الأحمق وإلى هذا الذي ضاعت رجولته وكرامته وصار من الأذلاء والعياذ بالله. غضب غضبا شديدا وقال: إن كبار السن لا يحتاجون إلى الذهب. يا رجل، إذا كنت رجلا اشتريت لامرأتك ما يساوي 20,000 من الريالات ذهبا وتدخل على أمك، الله، إلى الله نجيك. فخرجت الأم تبكي من عند الطائر، لسان حالها: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقالت الزوجة المفتونة: أدركها، من الذي سيرعى الولد؟ كل بدور على إيه؟ فذهب إليها فبكت بكاء شديدا وقالت: أدخلت الحزن على قلبي، والله لا أملك الذهب بعد هذا اليوم. شيء عجيب. قال أهل العلم: إن رجلا من العاصين لآبائه كان يجر أباه من بيته من رجله إلى الشارع، فكان هذا الرجل الذي يجر يقول لولدي: لا يا ولدي، كفها هنا عند الباب، زرني عند الباب فقط. فقال: ولما؟ قال: لأنني كنت أزر والدي من رجلي عند هذا الباب. فقال له هذا الولد في سخرية: نعم، الجزاء من جنس العمل، وما زاد فهو صدقة مني عليه. أنا هدور لسه شفت حاجة. فالجزاء من جنس العمل. والله يا إخوة، نستمع إلى أشياء تدمي القلب. حسرات لما أقرأ عن السلف الصالح أن من جلس قبل أبيه فهذا من سوء الأدب، ومن مشى أمام والده فهذا من سوء الأدب، ومن نادى والده باسمه فهذا من سوء الأدب. وأستمع بعد ذلك إلى رجل يضرب أمه أو يشتم أباه، هذا ملعون عياذ بالله، لا يدخل الجنة في حال من الأحوال إلا إذا تاب إلى الله وأناب. لكني أؤكد قبل أن أغادر هذا المقام وأقول: إن كثيرا من الآباء عقوا أبناءهم فليتجرعوا مرارة العقوق وهم كبار. ولد كيف حالك معه؟ يحمل محمود كاميرا النت والتصوير والبنات، والمرأة في الضياع تجلس أمام الفضائية تملا عينيها من الحرام وتلبس اللباس المحرم. أنت ما زكيت أهلك فلا تلومن إلا نفسك. تريد من ولدك أن يكون بارا بك وأن يقبل يدك وأن يستمع إلى كلامك وأنت ما كنت بارا معه يوما من الأيام. كيف تريد ذلك؟ أكتفي على هذا القدر، شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.